بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذاني.
حسبك. هذه الآية الكريمة هي الآية العاشرة من سورة الكهف. يقول الله جل وعلا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الله جل وعلا قبل هذا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وذلك أن اليهود قالوا لمشرك العرب: اسألوا محمدا عن أصحاب الكهف، فإن أجابكم الجواب الصحيح بها فهو نبي، وإن لم يجبكم فهو متقول على الله. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سأخبركم. فتأخر الوحي عليه ولم يخبرهم، حتى شك المشركون برسالته وقالوا إنه متقول على الله، والله جل وعلا يعلم صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنه بين للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلق الأمر المستقبل على مشيئة الله جل وعلا، فكان الأولى به والأجدر أن يقول: أخبركم إن شاء الله، لأن ما من شيء يقع في الكون إلا تحت مشيئة الله جل وعلا، فإن شاء الله كان هذا الشيء، وإن لم يشأه لم يكن، سبحانه وتعالى. فطال الأمد على النبي صلى الله عليه وسلم، فجأته الوحي من السماء بأصحاب الكهف، وقال لجبريل عليه السلام: ما لك أبطأت علينا وتأخرت عنا؟ فقال الله جل وعلا من عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. فتنزل الملائكة وغيرهم، كل هذا بمشيئة الله جل وعلا، إذا شاء تنزلوا وإذا لم يشأ لم يتنزلوا. فجبريل عليه السلام لا يستطيع أن ينزل من تلقاء نفسه إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ثم بين جل وعلا أصحاب الكهف وما صار منهم أولا جملة إجمالا ثم بدأ في التفصيل، فقال سبحانه وتعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول ابن جرير رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في سبب مصير هؤلاء الفتية إلى الكهف الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه، فقال بعضهم: سبب ذلك أنهم كانوا مسلمين على دين عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكان لهم ملك عابد وثن دعاهم إلى عبادة الأصنام، فهربوا بدينهم من خشية أن يفتنهم عن دينهم أو يقتلهم، فاستخفوا منه في هذا الكهف. هذا قول لبعض العلماء رحمهم الله، وسيأتينا القول الآخر إن شاء الله في وقته. نعم يا أحمد اقرأ.
وقوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا كما جاء في الحديث: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وفي المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
هكذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم، ويستعيذ بالله ويلتجئ إلى الله جل وعلا، وأن كل عبد لا بد أن يجأر إلى الله جل وعلا ويسأله التوفيق والسداد، وإلا فقد خسر الدنيا والآخرة.
وقوله: فضربنا على آذان.
بركة هذا الذي معي تفسير ابن جرير رحمه الله، ذكر في المسألة قولين، وقد أطال البحث في ذلك، فأحب أن أسمعكم إياه.
يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في سبب مصير هؤلاء الفتية إلى الكهف الذي ذكره الله تعالى في كتابه، فقال بعضهم: كان سبب ذلك أنهم كانوا مسلمين على دين عيسى، وكان لهم ملك عابد وثن دعاهم إلى عبادة الأصنام، فهربوا بدينهم منه خشية أن يفتنهم عن دينهم أو يقتلهم، فاستخفوا منه في الكهف. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد قال حدثنا الحكم بن بشير قال حدثنا عمرو في قوله تعالى: أصحاب الكهف والرقيم. كانت الفتية على دين عيسى على الإسلام، وكان ملكهم كافرا، وقد أخرج لهم صنما فأبوا وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قال فاعتزلوا عن قومهم لعبادة الله، فقال أحدهم إنه كان لأبي كهف يأوي فيه غنمه فانطلقوا بنا نكن فيه، فدخلوه وفقدوا في ذلك الزمان فطلبوا، فقيل دخلوا هذا الكهف، فقال قومهم لا نريد لهم عقوبة ولا عذابا أشد من أن نردم عليهم هذا الكهف، فبنوه عليهم ثم ردموه. ثم إن الله بعث عليهم ملكا على دين عيسى، ووقع ذلك البناء الذي كان ردم عليهم، فقال بعضهم لبعض كم لبثتم؟ فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، حتى بلغ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وكان ورق ذلك الزمان كبارا، فأرسلوا أحدهم يأتيهم بطعام وشراب، فلما ذهب ليخرج ورأى على باب الكهف شيئا أنكره فأراد أن يرجع.
وقد مكثوا في نومتهم هذه كما ذكر الله جل وعلا 300 سنين وازدادوا 9، 309 سنوات. فلما ذهب بالدراهم ليشتري لهم طعاما استغربها أهل السوق، فأخذوهم إلى ولي الأمر فقال من أين لكم هذا الكنز؟ من أين جبتموه؟ فقالوا ما هذا كنز؟ هذه عملتنا وعملة آبائنا، يظنون أن القوم هؤلاء جدد، يظنون أنهم جدد ما يدرون عنهم، وهم قد مضى على ربعهم وجماعتهم 300 سنين وزادوا 9 سنين. فابتلوا واختبروا هذا الرجل الذي أبعثه قومه ليشتري لهم طعاما. نعم.
فلما ذهب ليخرج ورأى على باب الكهف شيئا أنكره فأراد أن يرجع، ثم مضى حتى دخل المدينة فأنكر ما رأى، ثم أخرج درهما فنظروا إليه فأنكروه وأنكروا الدرهم، وقالوا من أين لك هذا؟ هذا من ورق غير هذا الزمان. واجتمعوا عليه يسألونه، فلم يزالوا به حتى انطلقوا به إلى ملكهم، وكان لقومهم لوح يكتبون فيه ما يكون، فنظروا في ذلك اللوح وسأله الملك فأخبره بأمره، ونظروا في الكتاب متى فقدوا فاستبشروا به وبأصحابه، وقيل له انطلق بنا فأرنا أصحابك، فانطلق وانطلقوا معه ليريهم، فدخل قبل القوم فضرب على آذانهم، فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال مرج أمر أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا وطغت فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت، وفيهم على ذلك بقايا على أمر عيسى بن مريم، متمسكون بعبادة الله وتوحيده. فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس، كان قد عبد الأصنام وذبح للطواغيت وقتل من خالفه في ذلك مما أقام على دين عيسى، ممن أقام على دين عيسى بن مريم. كان ينزل في قرى الروم ولا يترك في قرية ينزلها أحدا ممن يدين بدين عيسى بن مريم إلا قتله، حتى يعبد الأصنام ويذبح للطواغيت. حتى نزل دقيانوس مدينة الفتية أصحاب الكهف، فلما نزلها دقيانوس كبر ذلك على أهل الإيمان فاستخفوا منه وهربوا في كل وجه. وكان دقيانوس قد أمر حين قدمها أن يتبع أهل الإيمان فيجمعوا له، واتخذ شرطا من الكفار من أهلها، فجعلوا يتبعون أهل الإيمان في أماكنهم التي يستخفون فيها، فيستخرجونهم إلى دقيانوس فيقدمهم إلى المجامع التي يذبح فيها للطواغيت، فيخيرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان والذبح للطواغيت، فمنهم من يرغب في الحياة ويفضع في القتل ويفضع بالقتل فيفتتن، ومنهم من يأتي ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله فيقتل. فلما رأى ذلك أهل الصلابة من أهل الإيمان بالله جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب والقتل، فيقتلون ويقطعون، ثم يربط ما قطع من أجسادهم فيعلق على سور المدينة من نواحيها كلها وعلى كل باب من أبوابها، حتى عظمت الفتنة على أهل الإيمان، فمنهم من كفر فترك، ومنهم من صلب على دينه فقتل. فلما رأى ذلك الفتية أصحاب الكهف حزنوا حزنا شديدا حتى تغيرت ألوانهم ونحلت أجسامهم، واستعانوا بالصلاة والصيام والصدقة والتحميد والتسبيح والتهليل والتكبير والبكاء والتضرع إلى الله، وكانوا فتية أحداثا أحرارا من أبناء أشراف الروم. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة أسنانهم وضح الورق. قال ابن عباس فكانوا كذلك في عبادة الله ليلهم ونهارهم يبكون إلى الله ويستغيثونه، وكانوا ثمانية نفر مكسلمين، وكان أكبرهم وهم الذين كلم الملك عنهم ومحسلمين ويمليخا ومرطوش وكشطونش وبيرونس ودينموس وبطونس وقالوس. فلما أجمع دقيانوس أن يجمع أهل القرية لعبادة الأصنام والذبح للطواغيت بكوا إلى الله وتضرعوا إليه وجعلوا يقولون اللهم رب السماوات والأرض لن ندعو من دونك إلها، لقد قلنا إذا شططا، اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة وادفع عنهم البلاء، وأنعم على عبادك الذين آمنوا بك ومنعوا عبادتك سرا مستخفين بذلك حتى يعبدوك علانية. فبينما هم على ذلك عرفوا عرفاءهم من الكفار ممن كان يجمع أهل المدينة لعبادة الأصنام والذبح للطواغيت، وذكروا أمرهم، وكانوا قد خلوا في مصلى لهم يعبدون فيه الله ويتضرعون إليه ويتوقعون أن يذكروا أو يذكروا لدقيانوس. فانطلق أولئك الكفرة حتى دخلوا عليهم مصلاهم فوجدوهم سجودا على وجوههم يتضرعون ويبكون ويرغبون إلى الله أن ينجيهم من دقيانوس وفتنته. فلما رآهم أولئك الكفرة من عرفائهم قالوا لهم ما خلفكم عن أمر الملك، انطلقوا إليه. ثم خرجوا من عندهم فرفعوا أمرهم إلى دقيانوس وقالوا تجمع الناس للذبح لآلهتك وهؤلاء فتية من أهل بيتك يسخرون منك ويستهزئون بك ويعصون أمرك ويتركون آلهتك، يعمدون إلى مصلى لهم ولأصحاب عيسى بن مريم يصلون فيه ويتضرعون إلى إلههم وإله عيسى وأصحاب عيسى، فلما تتركهم يصنعون هذا وهم بين ظهراني سلطانك وملكك، وهم ثمانية نفر رأسهم مكسلمين وهم أبناء عظماء المدينة. فلما قالوا ذلك لدقيانوس بعث إليهم فأوتي بهم من المصلى الذي كانوا فيه تفيض أعينهم من الدمع مغفرة وجوههم في التراب، فقال لهم ما منعكم أن تشهدوا الذبح لآلهتنا التي تعبد في الأرض وأن تجعلوا أنفسكم أسوة لسرات أهل مدينتكم ولمن حضرها من الناس، اختاروا مني إما أن تذبحوا لآلهتنا كما ذبح الناس وإما أن أقتلكم. فقال مكسلمينا إن لنا إلها نعبده ملأ السماوات والأرض عظمة لن ندعو من دونه إلها أبدا، ولن نقر بهذا الذي تدعونا إليه أبدا، ولكننا نعبد الله ربنا له الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصا أبدا، إياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير. فأما الطواغيت وعبادتها فلن نقر أبدا، فلن نقر بها أبدا، ولسنا بكائنين عبادا للشياطين، ولا جاعلي أنفسنا وأجسادنا عبادا لها بعد إذ هدانا الله له رهبتك، أو فرقا من عبوديتك أصنع بنا ما بدا لك. ثم قال أصحاب مكسلمين لدقيانوس مثل ما قال، قال: فلما قالوا ذلك له أمر بهم، فنزع عنهم لبوس كان عليهم من لبوس عظائمهم، ثم قال: أما إذا فعلتم ما فعلتم فإني سأؤخركم أن تكونوا من أهل مملكتي وبطانتي وأهل بلاطي، وسأفرغ لكم فأنجز لكم ما وعدتكم من العقوبة، وما يمنعني أن أعجل ذلك لكم إلا أني أراكم فتيانا حديثة أسنانكم، ولا أحب أن أهلككم حتى أستأني بكم، وأنا جاعل لكم أجلا تذكرون فيه وتراجعون عقولكم. ثم أمر بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت منهم، ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده. وانطلق دقيانوس مكانه إلى مدينة سوى مدينتهم التي هم بها قريبا منها لبعض ما يريد من أمره. فلما رأى الفتية دقيانوس قد خرج من مدينتهم بادروا قدومه، وخافوا إذا قدم مدينتهم أن يذكر بهم، فأتمروا بينهم أن يأخذ كل رجل منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا منها ويتزودوا بما بقي، ثم ينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال له بنجلوس، فيمكثوا فيه ويعبدوا الله حتى إذا رجع دقيانوس أتوا فقاموا بين يديه فيصنع بهم ما شاء. فلما قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل فتى منهم فأخذ من بيت أبيه نفقة، فتصدقوا منها وانطلقوا بما بقي معهم من نفقتهم، واتبعهم كلب لهم، حتى أتوا ذلك الكهف الذي في ذلك الجبل، فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد ابتغاء وجه الله تعالى والحياة التي لا تنقطع. وجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يقال له يمليخا، فكان على طعامهم يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة سرا من أهلها، وذلك أنه كان من أجملهم وأجلدهم، فكان يمليخا يصنع ذلك. فإذا دخل المدينة يضع ثيابا كانت عليه حسانا، ويأخذ ثيابا كثياب المساكين الذين يستطعمون فيها، ثم يأخذ ورقة أو ورقه فينطلق إلى المدينة فيشتري لهم طعاما وشرابا، ويتسمع ويتجسس لهم الخبر، هل ذكر هو وأصحابه بشيء في بلاط المدينة، ثم يرجع إلى أصحابه بطعامهم وشرابهم ويخبرهم بما سمع من أخبار الناس. فلبثوا كذلك ما لبثوا، ثم قدم دقيانوس الجبار المدينة التي منه خرج إلى مدينته، وهي مدينة أفسوس، فأمر عظماء أهلها فذبحوا للطواغيت، ففزع من ذلك أهل الإيمان فتخبأوا في كل مخبأ. وكان يمليخ بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم وشرابهم ببعض نفقتهم، فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل، فأخبرهم أن الجبار دقيانوس قد دخل المدينة، وأنهم قد ذكروا وافتقدوا والتمسوا مع عظماء أهل المدينة ليذبحوا للطواغيت. فلما أخبرهم بذلك فزعوا فزعا شديدا، ووقعوا سجودا على وجوههم يدعون الله ويتضرعون إليه ويتعوذون به من الفتنة. ثم إن يمليخا قال لهم: يا إخوتاه ارفعوا رؤوسكم فاطعموا من هذا الطعام الذي جئتكم به، وتوكلوا على ربكم فرفعوا رؤوسهم وأعينهم تفيض من الدمع حذرا وتخوفا على أنفسهم فطعموا منه وذلك مع غروب الشمس ثم جلسوا يتحدثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضا على حزن منهم مشفقين مما آتاهم به صاحبهم من الخبر فبينما هم على ذلك إذ ضرب الله على آذانهم في الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف فأصابهم ما أصابهم وهم مؤمنون موقنون مصدقون بالوعيد ونفقتهم موضوعة عندهم فلما كان الغد فقدهم دقيانوس فالتمسهم فلم يجدهم فقال لعظماء أهل المدينة لقد ساءني شأن هؤلاء الفتية الذين ذهبوا لقد كانوا يظنون أني بي غضبا عليهم فيما صنعوا في أول شأنهم لجهلهم ما جهلوا من أمري ما كنت لأحمل عليهم في نفسي ولا أؤاخذ أحدا منهم بشيء إنهم تابوا وعبدوا آلهتي ولو فعلوا لتركتهم وما عاقبتهم بشيء سلف منهم فقال لهم عظماء أهل المدينة ما أنتم بحقيق أن ترحم قوما فجرة مردة عصاة مقيمين على ظلمهم ومعصيتهم وقد كنت أجلتهم أجلا وأخرتهم عن العقوبة التي أصبت بها غيرهم ولو شاءوا لرجعوا في ذلك الأجل ولكنهم لم يتوبوا ولم ينزعوا ولم يندموا على ما فعلوا وكانوا منذ انطلقت يبذرون أموالهم بالمدينة فلما علموا بقدومك فروا فلم يروا بعد فإن أحببت أن تؤتى بهم فارسل إلى آبائهم فامتحنهم واشدد عليهم يدلوك عليهم فإنهم مختبئون منك فلما قالوا ذلك لدقيانوس الجبار غضب غضبا شديدا ثم أرسل إلى آبائهم فأوتي بهم فسألهم عنهم قال أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عصوا أمري وتركوا آلهتي ائتوني بهم وأنبئوني بمكانهم فقال له آباؤهم أما نحن فلم نعصي أمرك ولم نخالفك قد عبدنا آلهتك وذبحنا لهم فلما تقتلنا من قوم مردة في قوم مردة قد ذهبوا بأموالنا فبذروها وأهلكوها في أسواق المدينة ثم انطلقوا فارتقوا في جبل يدعى بنجلوس وبينه وبين المدينة أرض بعيدة هربا منك فلما قالوا ذلك خلى سبيلهم وجعل يأتمر ماذا يصنع بالفتية فألقى الله عز وجل في نفسه أن يأمر بالكهف فيسد عليهم كرامة من الله أراد أن يكرمهم ويكرم أجساد الفتية فلا يجول ولا يطوف بها شيء وأراد أن يحييهم ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم وأن يبين لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فأمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم وقال دعوا هؤلاء الفتية المردة الذين تركوا آلهتي فليموتوا كما هم في الكهف عطشا وجوعا وليكن كهفهم الذي اختاروا لأنفسهم قبرا لهم ففعل ذلك بهم عدو الله وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم وقد توفى الله أرواحهم وفات النوم وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف قد غشاه الله ما غشاهم يقلبون ذات اليمين وذات الشمال ثم إن رجلين مؤمنين كانا في بيت الملك دقيانوس يكتمان إيمانهما اسم أحدهما يندروس واسم الآخر روناس فأتمرا أن يكتبا شأن الفتية أصحاب الكهف أنسابهم وأسماءهم وأسماء آبائهم وقصة خبرهم في لوحين من رصاص ثم يصنعا لهما تابوتا من نحاس ثم يجعل اللوحين فيه ثم يكتبا عليه في فم الكهف بين ظهراني البنيان ويختما على التابوت بخاتمهما وقال لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة، فيعلم من فتح عليهم حين يقرأ هذا الكتاب خبرهم ففعل، ثم بنيا عليه في البنيان، فبقي دقيانوس وقرنه الذي كانوا منهم ما شاء الله أن يبقوا، ثم هلك دقيانوس والقرن الذي كان معه وقرون بعده كثيرة، وخلفت الخلوف بعد الخلوف. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج.
أوجدهم الله جل وعلا ليكونوا حجة على العباد، وأن الطاعة والعبادة لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى، وأن الله يبتلي المطيعين بما شاء من البلاء، يبتليهم بما شاء من البلاء، فمنهم من يصبر على ذلك ومنهم من ينتقض، ليبتلي الله العباد وليبين مآل الناس بعد هذا. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا ويصلح ما بينه وبين الله جل وعلا، حتى ولو قتل ولو سلب المال ولو أوذي، فإن الله جل وعلا جعل الدنيا دار امتحان وابتلاء، والآخرة هي دار القرار. فعلينا أيها الإخوة أن نصلح ما بيننا وبين الله جل وعلا، وأن نتقي ربنا سبحانه وتعالى، والله جل وعلا جاعل لكل مسلم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. هيأ الله جل وعلا لهؤلاء الفتية من كتب أسماءهم وذكر أمورهم، لعل الله أن يبعث من يقتدي بهم، وهم صلحاء أتقياء. فلما جاءهم الملك وسد عليهم الكهف الذي كانوا فيه، أنامهم الله جل وعلا نومة طويلة 300 سنين وازدادوا 9. كل هذا الوقت نيام، ولم يتأثر منهم شيء من الله جل وعلا. فهؤلاء هيأ الله لهم من يدفع عنهم المكروه ويحفظ عليهم دينهم، لما أووا إلى هذا الكهف أووا إليه ليحفظوا دينهم وليقوموا بما أوجب الله عليهم نحو ربهم، ثم يرجعون إلى الله جل وعلا.
حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كان أصحاب الكهف أبناء عظماء مدينتهم وأهل شرفهم، فخرجوا فاجتمع.
كان الأبناء الثمانية هؤلاء من أشراف الناس، أبناء لأشراف الناس، وخرجوا كل واحد منهم ما يعلم أحدا بمخرجه. فلما اجتمعوا قال لهم أحدهم: أنا أريد أن أبين لكم أمري، فاسمعوا مني ما أقول، إن كنتم عرفتموه فبها ونعمت، وإلا فاسمعوا مني ما أقول. فقال لهم طريقته ومذهبه، وأنه لن يعبد إلا الله. فقال لهم البقية: كلنا كذلك والحمد لله. فنصر بعضهم بعضا وأيد بعضهم بعضا، كلهم كانوا على هذه الطريقة، حتى هيأ الله جل وعلا لهم من نقض الكهف وخرجوا منه ناموا في كهفهم ولا يدرون عن شيء ولا يحسون بتعب ولا بجوع ولا بعطش، نومة هادئة مريحة سنوات طويلة. فلما استيقظوا طلبوا الطعام فأرسلوا واحدا منهم ليشتري لهم طعاما بدراهمهم، فلما قدموا الدراهم وجدوها تختلف الناس عما عندهم، 369 سنوات تغيرت العملة وتغير الرجال وتغير الملوك، وهؤلاء معهم دراهمهم من ذهب وفضة. قبضوا على واحد منهم وقالوا إن عندك كنز لكنك أنت جاحد له، ظنوا أن هذه الدراهم دراهم كنز، أدلنا على هذا الكنز. قال ما عندي كنز ولا عرفت الكنوز ولا عندي شيء. قالوا من أين لك هذه الدراهم؟ قال سأخبركم بذلك، فهل تعرفون الحاكم بقيانوس؟ قالوا لا ما نعرفه. هذا يذكر أنه في الزمن القديم كان موجودا في هذه البلاد لكن الله أهلكه وأذهبه، والموجودون الآن أتقيا بررة صلاح. فتعجب من أمرهم وأمرهم عجيب. نعم.
عن مجاهد قال كان أصحاب الكهف أبناء عظماء مدينتهم وأهل شرفهم، فخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد، فقال رجل منهم هو أسنهم إني لأجد في نفسي شيئا ما أظن أحدا يجده. قالوا ما تجد؟ قال أجد في نفسي أن ربي رب السماوات والأرض. وقالوا نحن نجد. فقاموا جميعا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. فاجتمعوا أن يدخلوا الكهف على وعلى مدينتهم، إذ ذاك جبار يقال له دقيانوس. فلبثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9 رقدا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كان أصحاب الكهف فتيانا ملوكا مطوقين مسورين ذوي ذوائب، وكان معهم كلب صيدهم، فخرجوا في عيد لهم عظيم في زي وموكب، وأخرجوا معهم آلهتهم التي يعبدون، وقذف الله في قلوب الفتية الإيمان فآمنوا، وأخفى كل واحد منهم الإيمان عن صاحبه، فقالوا في أنفسهم من غير أن يظهر إيمان بعضهم لبعض نخرج من بين أظهر هؤلاء القوم لا يصيبنا عقاب بجرمهم. فخرج شاب منهم حتى انتهى إلى ظل شجرة فجلس فيه، ثم خرج آخر فرآه جالسا وحده، فرجى أن يكون على مثل أمره من غير أن يظهر ذلك منه، فجاء حتى جلس إليه. ثم خرج الآخرون فجاءوا حتى جلسوا إليهما فاجتمعوا، فقال بعضهم ما جمعكم؟ وقال آخر بل ما جمعكم، وكل يكتم إيمانه من صاحبه مخافة على نفسه. ثم قالوا ليخرج منكم فتيان فيخلوا فيتواثقا ألا يفشي واحدا منهما على صاحبه، ثم يفشي كل واحد منهما لصاحبه أمره، فإنا نرجو أن نكون على أمر واحد. فخرج فتيان منهما فتواثقا ثم تكلما، فذكر كل واحد منهما أمره لصاحبه، فأقبلا مستبشرين إلى أصحابهما فقالا قد اتفقنا على أمر واحد. فإذا هم جميعا على الإيمان، وإذا كهف في الجبل قريب منهم، فقال بعضهم لبعض ائتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيدهم فناموا، فجعله الله عليهم رقدة واحدة فناموا 300 سنين وازدادوا 9. قال: وفقدهم قومهم فطلبوهم وبعثوا البرد فعم الله عليهم آثارهم وكهفهم، فلما لم يقدروا عليهم كتبوا أسماءهم وأنسابهم في لوح: فلان ابن فلان وفلان ابن فلان أبناء ملوكنا فقدناهم في عيد كذا وكذا في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا في مملكة فلان ابن فلان، ورفعوا اللوح في الخزانة، فمات ذلك الملك وغلب عليهم ملك مسلم مع المسلمين، وجاء قرن بعد قرن فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وقال آخرون: بل كان مصيرهم إلى الكهف هربا من طلب سلطان كان طلبهم بسبب دعوى جناية ادعي على صاحب لهم أنه جناها.
هذا هو القول الآخر في مصيرهم إلى الكهف. صاروا إلى الكهف في الأول هربا من ملكهم، وفي الثاني لقضية صارت عليهم. نعم.
ذكر من قال ذلك.
وقيل:
وقال آخرون: بل كان مصيرهم إلى الكهف هربا من طلب سلطان كان طلبهم بسبب دعوى جناية ادعي على صاحب لهم أنه جناها. ذكر من قال ذلك. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني إسماعيل بن شروس أنه سمع وهب بن منبه يقول: جاء حواري عيسى بن مريم جاء حواري عيسى بن مريم إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها، فقيل له: إن على بابها صنما لا يدخلها أحد إلا سجد له، فكره أن يدخلها، فأتى حماما فكان فيه قريبا من ذلك المدينة، فكان يعمل فيه يؤاجر نفسه من صاحب الحمام، ورأى صاحب الحمام من في حمامه البركة ودر عليه الرزق، فجعل يقوم عليه وجعل يسترسل إليه، وعلقه فتية من أهل المدينة، وجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه، وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة. وكان يشترط على صاحب الحمام أن الليل لي لا تحول بيني وبين الصلاة إذا حضرت، فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام، فعيره الحواري فقال: أنت ابن الملك وتدخل معك هذه الكذا، فاستحيا فذهب، فرجع مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فسبه وانتهر.
أنكر صاحب الحمام هذا على ولد الملك لما جاء بهذه المرأة، أنكر عليه فاستحيا ولد الملك وهرب وذهب، ثم عاد مرة أخرى فأنكر عليه فلم يبالي به فدخلها، ثم مات الولد ولد الملك والمرأة معا، أنزل الله عليهم الموت فماتوا. فسأل الملك عن ابنه فقيل إنه قتله صاحب الحمام. ولعل هذه القضية الجنائية التي علقوا عليها، ادعوا عليهم قتل ولد الملك، فتن عظيمة كقطع الليل المظلم. نعم.
فذهب فرجع مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فسبه وانتهره ولم يلتفت، حتى دخل ودخلت معه المرأة فماتا في الحمام جميعا. فأوتي الملك فقيل له: قتل صاحب الحمام ابنك فالتمس، فلم يقدر عليه فهرب. قال: من كان يصحبه؟ فسموا الفتية فالتمسوا، فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم في زرع له وهو على مثل أمرهم، فذكروا أنه التمسوا فانطلق معهم ومعه الكلب حتى آواهم الليل إلى الكهف، فدخلوه فقالوا: نبيت هاهنا الليلة، ثم نصبح إن شاء الله فترون رأيكم. فضرب على آذانهم فخرج الملك في أصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف، فكلما أراد رجل أن يدخل أرعب، فلم يطق أحد أن يدخله. فقال قائل: أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى. قال: فابن عليهم باب الكهف ودع فيهم يموتوا عطشا وجوعا. ففعل.
هذا القول الآخر أنهم هربوا إلى الكهف لما اتهموا بقتل ولد الخليفة ولد الملك، لما اتهموا به ذهبوا إلى الكهف، فجاءهم الملك وجنوده ليقبض عليهم، فلم يستطع الدخول، فضرب على بابهم الصخر والحديد ومنعهم. فلما أراد الله جل وعلا إخراجهم أفنى هذا الباب وأتلفه فخرجوا. والله أعلم وأحكم بما شاء من عباده، الله أعلم وأحكم بما شاء، وهو المدبر لأمر عباده جل وعلا. هكذا كانوا في الزمن القديم، فتن كقطع المظلم، ففتن كقطع الليل المظلم، استمروا على ذلك حتى أظهر الله الحق وأبطل الباطل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تفسير ابن جرير الذي هو أقدم التفاسير وآكدها وأحفظها، الإمام ابن جرير رحمه الله، يلقب بإمام المفسرين. فقيل إن هؤلاء الفتية دخلوا الكهف فرارا بدينهم، وقيل إنهم فروا من الملك خوفا منه لهذه القضية التي اتهمهم بها أنهم قتلوا ولده وهم لم يقتلوه، ففروا عنه فدخلوا إلى هذا الكهف، فسد عليهم باب الكهف فلم يستطيعوا الخروج ولا خرجوا ولا أرادوا الخروج، لأن الله أنامهم قبل أن يفكروا بالخروج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: عندنا في الجزائر رجل يقوم بتعليم القرآن للنسوة كبيرات السن وفتيات بلا حاجز، فهل تنصحونه بالترك أم يستمر؟
أنصحه بالاستمرار، لكن عليه أن يجعل حاجزا بينه وبين النسوة، فلا يباشرهن ولا يكن في تحت نظره، وإنما يسمعهن القراءة ويسمعونه القراءتهن يسمعونه القراءتهن قراءة صحيحة.
يقول السائل: رجل مسحور يقول قولا ثم ينكره لأنه يفقد عقله، فهل يقع طلاقه؟
هذا يرجع في طلاقه إلى الحاكم الشرعي لينظر هل هو مختار حينما يقول أو مجبور على ما يقول. ما يستطيع إنسان ما يدري ما يقول، لأن الطلاق من الرجل قد يكون مؤاخذا به وإن كان ضعيف العقل، وقد يكون غير مؤاخذ وقد يكون في حال يواخذ وفي حال لا يواخذ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.